بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النصيحة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الموضوع العام الذي يتعلق بركن عظيم من أركان هذا الدين، ما يتعلق بالأخلاق. فالأخلاق هي بمثابة العمود التي يبنى عليها هذا الدين، ولذلك كان سبب إسلام كثير من الخلق هو ما يحملها هذا الدين من ركائز الأخلاق وأعمدة التعامل التي تصلح بها علاقات الناس وتسمو بها معاملاتهم. وحديثنا مع موضوع جديد من مواضيع الآداب والأخلاق، ما يتعلق بالنصيحة. فالنصيحة لها آداب، والنصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين، وهي من أعظم الأمور الواجبة على المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها هي الدين، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يهتم بها ويقدمها للآخرين، بل ولقد بلغ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة أنه كان يبايع عليها. فكما ثبت في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة الصادقة للمسلم من حقه على أخيه المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. ومقصود الكلام في هذا ما يتعلق بالنصيحة من آداب ينبغي أن يتأدب بها الناصح عند قيامه بهذه الفضيلة العظيمة. الأدب الأول هو أدب يشمل أكثر الآداب، وهو ما يتعلق بنيته الصالحة عند تقديمه للنصيحة. فينبغي للناصح أن ينوي عند نصيحته أن تكون لوجه الله جل وعلا، وأن يلتمس الأجر والثواب منه جل وعلا، حيث أن النصيحة للمسلمين لها ثواب عظيم، فاعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الدين. بل وحتى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والتي هي بمعنى الاتباع والطاعة والالتزام والتزام الأمر واجتناب النهي، يجب أن تكون لله خالصة لوجهه، رجاء لثوابه وطلبا لمرضاته. فالإخلاص شرط لقبول كل عمل صالح. كذلك من جملة الآداب تقديم النصيحة للمسلم حتى ولو لم يطلبها، وهذا من كمال النصح لأخيك المسلم إذا وجدته على وشك الوقوع في شر معين أو ارتكاب خطأ شرعي أو يوشك أن يفعل شيئا فيه مضرة عليه سواء في دينه أو دنيا، فبادر بالنصح حتى ولو لم يطلب منك هو النصيحة، وليس هذا من التطفل في شيء، بل إن هذا من كمال النصح له والحرص عليه، وعليك أن تتحمل ما قد تجده من ردة فعل غير طيبة في بعض الأحيان والأوقات، كأن يتهمك الطرف الآخر بالفضول أو بالتدخل في ما لا يعنيك وغير ذلك، فلا بد أن تتحمل ولا تتوقف عن النصيحة وتبتغي بذلك الثواب الأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الآداب ونختم بهذا الأدب اختيار الأسلوب المناسب للنصيحة، فإنه في أحوال معينة يمكن أن ينصح الإنسان لغيره بشكل مباشر، بينما في أحوال أخرى قد يصل قد يعني يختار النصيحة بشكل غير مباشر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا، وأحيانا تكون النصيحة بتقديم القدوة في العمل، المراد النصيحة لأجله يعني ينصح بفعله، وقد يختلف أسلوب النصيحة بحسب اختلاف المنصوح إذا كان صغيرا أو كبيرا أو كان صاحب مكانة اجتماعية معينة، فليس كل أسلوب يصلح مع كل الناس. ولذلك يروى من جميل الأقوال ما قاله بعض أهل العلم: ما كل ما يعلم يقال، ليس كل ما تعلمه من أوجه الخير والبر والإحسان أو أوجه الشر التي تريد أن تنهى عنها، ليس كل ما في رأسك تبثه للناس، فإن الناس أحيانا قد يجحد ما تأمر به أو يحب ما تنهى عنه، فلا تجد تلك النفوس المتقبلة لهذا الشيء، فأنت ليس كل ما تعلمه تقوله، وليس كل ما يقال آن أوانه، أحيانا بعض الكلمات تحتاج إلى أن تؤخرها، بعض الكلمات لابد أن تلقى في وقتها، إذا أخرتها ذهبت وضعت ولم يقع منها الانتفاع، بل إذا ألقيتها في غير وقتها كانت ربما كانت محل مضرة عليك أو لم تصل إلى موقعها المطلوب أن تصل إليه بعد فوات الأوان، يكون بمثابة العتاب. فليس كل ما يعلم قال، ولا كل ما يقال آن أوانه، وليس كل ما آن أوانه آن رجاله، فقد يأتي زمان الشيء وقد يكون الشيء هو الأنفع والأصلح، لكن المتكلم لا ينبغي أن يتكلم، لابد أن يتكلم شخص آخر، يكون يتكلم وجيه، يتكلم كبير، يتكلم مسؤول، هو الذي يستطيع أن يغير، هو الذي يستطيع أن يؤثر. ولذلك كما قيل في قول بعض السلف: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا بعض الأمور تحتاج إلى قرارات قوية من أصحاب القرار حتى يكفوا بعض الناس عن تصرفات خاطئة، أو يسن قانون حتى يمنع أن يخوض الناس في مثل هذه الأمور. فإذا الإلقاء الكلام لابد أن يكون من يرجى أن تتحقق منه المنفعة، وهذا هو الأصل، أن الذكرى لابد أن تقع نافعة، لذلك الله سبحانه قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى الصحيحة هي النافعة، لكن إذا لم تكن ذكرى ربما كانت مضرة ولم تكن ذكرى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأقوال والأفعال، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تسأل تقول: هل يجوز أن أقرأ أذكار الصباح والمساء مرة واحدة؟ النية تقول عني وعن زوجي وعن أطفالي ووالدي.
أذكار الصباح وأذكار المساء لها وقتها الذي تقال فيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي. فهذه الأذكار لها وقتها الذي تبدأ به ولها وقتها الذي تنتهي به، فلها وقتها. فما كان من أذكار الصباح فمحله أذكار الصباح، وما كان من أذكار المساء فمحله من أذكار المساء. فإن اكتفى بواحد منها دون الآخر تحقق له الفضل المتعلق بالذكر الذي أوقعه في زمنه. فأما إذا لم يوقعه في زمنه أو كان هذا الذكر ذكرا لوقت معين، فينال صاحبه من الفضل ما يناله إن كان في وقته، وإن كان في غير وقته فهو ذكر من الأذكار يقوله المسلم. وما يتعلق بهذا الذكر، إن كان هذا الذكر تعويذا فإن التعويذ بابه للأطفال واسع، وكذلك أيضا إذا كان للزوج وعجز عنه فلا حرج فيه. فعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ونثف في يديه ومسح ما استطاع من جسده. فلما تعب صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تفعل به ذلك. فهنا عائشة رضي الله عنها قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصباح وذكر المساء، وكان من باب الرقية، وكان هذا من باب الرقية والتعويذ. فإن كان من هذا الباب فلا حرج، أما إن كان ذكرا مطلقا فالأصل أن كل مسلم متعبد بهذه الأذكار، فما قاله ذكرا لنفسه فهو له، كما قال تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى ما سعى. أما إن كان من باب الرقية الشرعية التي عجز عنها صاحبها أو لم يستطع القيام بها فقام عنها غيره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكما في تعويذ الأطفال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، فكان يقولهما: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان مهام ومن كل عين لامة. فهذا تعويذ للأطفال، يشرع أن يعوذ الأطفال بمثل هذه التعويذات. أما إن كان ذكرا عاما مطلقا فالأصل أن الذكر لصاحبه ليس لغيره، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة يقول للعقيقة، إذا يقول لم أعق عن ولدي حتى يقول أصبح عمره سنة كاملة، في هذه الحالة يقول هل فات وقت العقيقة؟
لا، إذا سنة واحدة لم يفت وقت العقيقة. فالعقيقة هي عند كونه غلاما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، وفي السنتين لا يزال يقال غلاما، فإن عق خلال السنتين فلا حرج في ذلك. أما إذا تجاوز مرحلة هذه المرحلة التي يسمى فيها غلاما فهل يعق عنه أو لا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الشاهد أنه في السنتين لو أنك أخرت العقيقة لعذر، فلم تجد مثلا لم تجد مالا تعق به عنه، أو لم يتيسر لك أن تعق، أو نسيت. فبعض الناس أحيانا ينسى فيتذكر بعد ذلك، فإذا تذكر أو وجد فإنه يعق عنه، وهذا الأمر يعد من حقوق الولد على أبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. فإن تيسر له أن يعق بعد أن تذكر أو بعد أن وجد فهذا أمر حسن، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز للمحرم أن يغير إحرامه قبل أن يبدأ بأداء العمرة؟
المحرم الذي أحرم بالحج أو بالعمرة فإنه بمجرد إحرامه يجب عليه أن يمتنع عن أمور معينة، فمن هذه الأمور التي يمتنع عنها لبس المخيط، والمقصود من لبس المخيط هو لبس الثياب المفصلة على قدر البدن كالقميص والثوب والثياب الداخلية والسراويل، فهذه مفصلة على قدر أو غطاء الرأس أو البرنس، وهو الذي يكون متصلا بالثوب يغطي الرأس، فمثل هذه الثياب هي التي يمتنع عنها المحرم. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القمص ولا البرانس ولا الخفاف إلا ولا الخفاف إلا رجلا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ففي هذا الحديث هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما يلبس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الممنوع من الثياب. وعلى هذا فإذا لبس المحرم الرداء والإزار فإن هذا هو لباس المحرم، فإن اتسخ فأبدله أو تغير بسبب طول السفر فغيره بآخر فلا حرج عليه في ذلك. فالمقصود هو أن يمتنع عن لبس ما ذكرناه، أما الإحرام فله أن يبدل إحرام مرة أو مرتين أو ثلاثا، ولكن لا يتوسع في ذلك. بعض الناس يحج ومعه، هذا قد شاهدناه، يحج ومعه 5 إحرامات، كل يوم يغير الإحرام مرة أو مرتين، الأمر لا يستحق من المحرم أن يفعل مثل هذا الفعل، بل إن الإنسان إذا أتى إلى الله سبحانه وتعالى يأتي إليه بلباس الفقير المتذلل الخاشع الذي يخشى أنه إذا لم تجب دعوته ويعطى مطلوبه أن يهلك وأن يموت، فهو واقف على باب النجاة يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ومثل هذا يعني يحسن بالسائل أن يكون سؤاله سؤال المتضرع المحتاج، وليس سؤال من يذهب كأنه متفاخر بثيابه ولبسه حتى ولو كان إحراما. فالمقصود أن هذا مشروع لا حرج فيه إذا اتسخ أو إذا تغيرت رائحة الإحرام لطول مدة، جاز له أن يبدل هذا الإحرام بإحرام آخر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة في المناسبات والأعراس؟
الأصل في اللباس الذي يلبسه المسلم أن يكون لباسا ساترا لبدنه، وكذلك المرأة تلبس من الثياب ما هو ساتر لبدنها. وقد يبتلى الإنسان بسقوط الشعر ونحو ذلك، فمثل هذه الأحوال لها أحكامها المختصة بها. والعلماء الذين تكلموا في لبس الباروكة ونحوها قد فصلوا فيها، فطائفة من أهل العلم منعوا من ذلك وقالوا أن هذا يعد وصلا ممنوعا، وصلا ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الواصلة والمستوصلة، ومن أجاز لبسها نظر إلى جوانب أخرى فجعل لها شروطا وضوابط، فمن شروطها أنه يمكن إزالتها، فإذا أمكن إزالتها بمعنى أنها لم تمنع من الصلاة أو لم تمنع من غسل واجب، فإنه في هذه الحال توفر شرط من هذه الشروط. والشرط الثاني وهو شرط مهم، أن لا يقصد أن يقصد بها رفع الضرر عن الرجل وعن المرأة، وهذا الضرر هو الذي يكون بسبب تساقط الشعر ولا يمكنه الزراعة أو يشق عليه ويتضرر من كونه أصلعا، فهذا هو شرط ثان. والشرط الثالث وهو شرط مهم، أن لا يقع به التدريس، أن لا يقع به التدريس، وذلك بأن تكون امرأة قد خطبت فلبسته فدلست به على الزوجة وأظهرت في موضع أنها بهذا الشعر وليست كذلك من باب التدليس، فمثل هذا يمنع. ولعل القول بالمنع في هذه الحال هو الأقرب إلى مثل سؤال الأخت السائلة، وذلك لأنه يقع بذلك التدليس خصوصا إذا كانت محلا للخطبة. أما إذا كانت امرأة كبيرة متزوجة ومتضررة من كونها ليس لها شعر، وشعرها ربما يكون رقيقا، إذا خرجت به تضررت نفسيا بمثل هذا الموقف الذي سيكون عليها، فمثلها لو لبست يذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك بالشروط التي ذكرناها، وأن لا يكون تدليسا بمعنى أن لا تكون في محل خطبة أو في محل يقصد منه رؤية شعرها الحقيقي. فإذا توفرت مثل هذه الضوابط قد يقال بجواز ذلك عند وجود الحاجة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول داخل المسجد يوجد إعلان يقول جمعية خيرية، ويقول قد وضع في الإعلان لهذه الجمعية صورة رجلين، فيقول مع وجود هذه الصور صورة رجلين يقول هل صلاتنا صحيحة في المسجد؟
الصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة، فوجود الصورة ليس شرط، إزالة الصور ليست شرطا في صحة الصلاة، الصلاة لها شروطها المعلومة التي إذا تخلفت أثرت على صحة الصلاة، وليس منها إزالة الصور، بل إن الإزالة هنا تكون مثلا لإزالة ما يمنع من وصول الماء ونحو ذلك من المسائل التي يذكرها مما يجب على المصلي أن يزيله قبل صلاته، ولكن مثل هذه الصور لا ينبغي أن تكون في المسجد، فالمسجد ينبغي أن يصان من وجود الصور ومن وجود صور ذوات الأرواح أو ما قارب صورهم، فالمساجد إنما شرعت لأجل إقامة ذكر الله وإقامة شعائره، مثل هذا لا ينبغي أن يكون في المسجد، فيمكن التواصل مع الجهات المختصة لإزالة مثل هذا الأمر، وأن لا يكون في داخل المسجد، وإن كان يوجد يكون في خفي الساحات الخارجية أو في خارج المسجد. أما المسجد فلا ينبغي أن تكون مثل هذه الصور موجودة. وقد يكون الأخ السائل لم ينقل لنا الصورة كما هي في أرض الواقع، فقد تكون صورا مطموسة وضعت وليست صورا حقيقية، فينبغي أن تكون أن يكون السؤال بحيث تكون هذه الصور صورا حقيقية، فإن كانت كذلك فينبغي أن يوصانا المسجد من هذه الأمور. ولكن الصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة لا شك في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: من تلبس بركن في الصلاة بعد تسليم الإمام ثم نبه الإمام على سهو في الصلاة فرجع الإمام ليدرك ما فاته، فهل يلتحق به من انفصل عنه؟
نعم، هذه المسألة في الحقيقة للعلماء فيها قولين. من أهل العلم من قال أن الإمام إذا سجد للسهو بعد السلام أو قام بعد سلامه ليأتي بركعة فائتة، فإن المأموم الذي انفصل عن إمامه يرجع إلى الصلاة فيتابع هذا الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا يزال هذا هو إماما للمصلين، ولذلك المصلين الذين خلفه يتابعونه على هذه الصلاة، فيرجع مرة أخرى إلى الصلاة ويأتم بهذا الإمام. هذا قول لأهل العلم له وجهه وله حظه من النظر. ومن أهل العلم من يرى أن المأموم متى ما انفصل عن إمامه فإنه يصلي صلاته، فإن كان السهو في صلاته هو فإنه يسجد هو للسهو، وإن كان السهو ليس في صلاته وإنما حدث السهو في الركعة الأولى التي هو لم يدركها أصلا، فهنا لا سهو على المأموم. فالقولين كلاهما له حظه من النظر، وإن كان القول الأول هو الأظهر والله أعلم، لأن المأموم وإن كان قد سلم فإنه بسلامه هذا لم يزل هو متابعا لإمامه، لأن المأمومين كذلك سلموا مع الإمام ومع ذلك رجعوا فتابعوا الإمام بعد أن نبه إلى أنه نسي ركعة مثلا، فيرجع المأموم إلى متابعة إمامه، حتى إذا فرغ من الصلاة وسلم الإمام وسدد للسهو قام المأموم وأتى بما عليه من ركعات فاتته، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنا هذه المكالمة. أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيف.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك، يحفظك، جزاك الله خير.
أنا أقول لك، هل مو عندي شيخ ولا منو؟
تفضل تفضل، اسمعك الشيخ.
الله يحفظك. أنا كنت مسافر دول أجنبية، دول أوروبية 10 أيام.
نعم.
وأنا عندي، شوف، ما أترك الصلاة ولا فرض واحد أتركه، مو لي يعني، خاصة الفجر والعشاء. نعم. لكن يوم سافرت هناك قمت أنام ولا عندي خبر، يعني الظهر مرات، المغرب مرات، ما تركت حوالي فوق 5-6 فروض، فمتندم على ترك الفروض هذه أنا. يعني أصلي، شو بقول لك، يعني مرة تجمع مرة ما عرفت أنا أصلي كيف. الحين بشوف الشيخ شو يقول لي، لأن أنا من قريبا من كم سنة، من 20 سنة 15 سنة ما تفوتني لا صلاة الفجر ولا صلاة العشاء. هذه لا ما يفوتني بتاتا، والمرة فاتا علي، يعني فاتا صراحة، يعني مرة أنام ولا أنا شو، بعدين قلت أخبرك ما لي إلا أرجع التوبة أنا يعني.
الشيخ واضح ان شاء الله، واضح خسيف.
ابرد علي الشيخ موضوع، يعني هل انا الصلاه اللي فاتتني هل يعني ابدلها ولا شيء، يعني نتندم صراحه، يعني
ان شاء الله
نتندم.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الإجابة. الله يحفظك أخ سيف، بارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد. وجواد فضل.
السلام عليكم شيخ صاحب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجواد، الله يبارك فيك يحفظك.
لو سمحت بالسؤال الشيخ، أنه في حال المأموم مثلا لو راحت عليه ركعتين أو ركعة، يعني هو راح يدخل في الصلاة بتكون الركعة الأولى له، فهل يعني بيقرأ سورة الفاتحة ولو سورة معها، ولا يعني كيف تكون صلاة المأموم، كيف يعوض مثلا ركعات شو بيقرأ فيها الفاتحة، ولو كان لازم يقرأ شيء هل ممكن يعني ما لحق الإمام ركعة مثلا؟
إن شاء الله.
يعني كانت الركعة تكون هو إله الركعة الأولى للإمام، ممكن أو المأمومين تكون الثانية أو الثالثة.
نعم صحيح صحيح إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو جواد،
الله يجزاك خير،
الله يبارك فيك، حياك الله. عليكم السلام. جيف الشيخ، سؤال الأخ سيف يقول أنه سافر إلى دولة يقول أوروبية، ويقول أنا يعني لا أترك الصلاة جميع الصلوات، يقول أصلي كل صلاة في وقتها مع الجماعة محافظ على الصلوات، لكن يقول عندما سافرت يقول يعني كنت أنام عن بعض الصلوات، لا أنتبه لوقت الصلاة، فيقول حدث عندي يعني خطأ يعني أو نسيان أو سهو، تركت يقول 5 أو 6 فروض، فيقول الآن ماذا أفعل؟
أولا عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك هذه الصلوات، فإن الصلاة هي من أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك الله جل وعلا أمر بالصلاة في كل الأحوال، وذلك قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، حتى في حال الشدة وحال الكرب المرء لا يترك الصلاة. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالإنسان لا يترك الصلاة حتى وفي شدة الحرب وفي شدة الخوف وعند وجود المرض، فكيف إذا كان الإنسان في حال ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر عليه وفتح عليه من الخير ومن الرزق ومن المال ويسر له السفر. السفر عندما يسافر الإنسان لابد أن تكون نيته طيبة في السفر، يسافر وهو يتقي الله سبحانه وتعالى في سفره، يسافر ليشاهد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، يشاهد لكي يتفكر في خلق الله جل وعلا وفي مخلوقاته، هذا الذي يراه الإنسان من جميل إبداع الخالق يكون مدعاة لإيمان الإنسان، هذا الذي يراه المؤمن من جميل إبداع المخلوق، لأن الإنسان قد يسافر إلى بلد يعني فيه التطور وفيه الحضارة، وهذا كله مما علم الله جل وعلا الإنسان الجاهل الذي لا يعلم. فإذا كان هذا علم الإنسان، وكان هذا صنع الإنسان، وكان هذا هو الذي يعني فعله الإنسان، فكيف بإبداع الخالق الذي لا يختل له نظام ولا يختلف له حال عن حال؟ فمثل هذه الأمور يجب أن تكون مدعاة للإنسان إلى أن يحافظ على الصلاة. وذلك الإنسان عندما يسافر ماذا يقول في دعاء سفره؟ اللهم إنا نسألك في سفر إن هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. فهذه أول كلمات يقولها المسافر، نسألك البر والتقوى، يعني يسأل الله أن يكون سفره فيه البر وفيه التقوى وفيه العمل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في سفره ذاهبا ليعصي الله سبحانه وتعالى أو ذاهبا ليخرج عن حدود الله جل وعلا وعن أوامره، بالعكس يذهب لكي يزداد إيمانا وتقوى وصلاحا. فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك هذه الصلوات. ثم الأمر الثاني علمك بالأحكام الشرعية، علمك بالأحكام الشرعية مما يسهل عليك مثل هذه الأمور. فوقت الصلاة للمسافر عنده وقت موسع بين الظهر وبين العصر، ووقته في هذا الوقت وقت طويل، وإذا كنت في دولة نهارها طويل فسيكون طويلا عليك، ربما يكون هذا الوقت طويلا جدا، فيؤذن للمغرب الساعة 8 أو 8:30 يؤذن، والصباح يكون في الساعة 4، فانظر كل هذه الساعات فكلها لك أنت في محل سعة كي تصلي في أي وقت من الظهر أو تصلي في وقت العصر، وكذلك أيضا في العشاء لا بد أن تخلد إلى الراحة فتصلي قبل أن تنام. فالمسألة فيها سعة فيما يتعلق بصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى عليك أن تضبط نفسك لصلاة الفجر، لأن هذا هو الذي يعني وقته ضيق ليا المسافر. وإذا كنت موسع عليك في الظهر والعصر فلا بد أن تصبر وتصابر حتى تدرك الفجر. الشاهد أنك إذا تركت الصلاة متعمدا فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما القضاء فجمهور أهل العلم يرون أن عليك القضاء، وخصوصا هي أيام قليلة، فتقضي هذه الأيام تقضيها وتسأل الله سبحانه وتعالى القبول وتكثر من النوافل التي تسد نقص الفرائض. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
الله يحييكم. بس عندي سؤال، لأن الآن بغيت أسأل الشيخ بخصوص الآن الزكاة، نصاب الزكاة، فالنصاب هل أن نأخذ النصاب بالذهب أم بالفضة؟ لأن الآن مثلا نصاب زكاة الذهب، يعني لأن الذهب عيار 24 يعني تقريبا الآن 200 وشيء، يعني يوصل النصاب إلى 19,000 تقريبا. أما في الفضة 2000 درهم تقريبا، يعني على حساب، لأن يعني 85 جرام ضرب 224 أو كذا، يعني يوصل تقريبا يعني 19,000. فنبغي مرة راجح يعني في هذه المسألة، هل نخرج الزكاة بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك بسعود، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام
فضيلة الشيخ جليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك. الله يحييك بعيد.
وكذلك أخونا سيف الجبلي والمستمعين الكرام. هاي السؤال خاص بي أنا شخصيا. شخص سألته عن معلومات عن شيء ما أو عن شخص ما، وأعطاني يعني معلومات ناقصة وما أعطاني المعلومات السلبية في الطرف الآخر أو في الشيء هذا، وخاصة كانت وهذا الشيء كان مطلوب ضروري جدا، وبناء على معلومات اللي أعطاني هذا الشخص أنا بنيت قراري باتخاذ ذلك، لكن فيما بعد أنا تضررت أدبيا وماليا. ليش؟ لأن الأخ هذا أخفى عني كثير من الحقائق أو الصفات، سواء بالشيء أو بالشخص، بمعنى لم يعطيني النصيحة أو الاستشارة المطلوبة، فما حكم ذلك وأنا متضرر يعني؟ جزيتم خيرا.
الله يحفظك بعده، جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحفظ الشيخ. سؤال بجواد، يقول المأموم إذا دخل مع الإمام وكان الإمام مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة، الإمام يدخل وتكون له هي الركعة الأولى، فيقول هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ الفاتحة وسورة؟
ما يدركه المأموم من صلاة الإمام هو أول صلاته، هو أول صلاته، فإن كان الإمام في الركعة الرابعة فقد أدرك مع الإمام ركعة واحدة، وبناء على ذلك إذا قام يصلي فإنه سيقضي 3 ركعات، وإذا قام يصلي 3 ركعات فالسنة في حقه أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أن يقرأ الفاتحة وأن يقرأ سورة بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. فإن كان ما أدركه من الإمام ركعتين وسيقوم يقضي ركعتين فإنه يكتفي بفاتحة الكتاب. المقصود أن ما يدركه المأموم من الإمام هو أول صلاته، فبحسب ما يدرك من الركعات يكون كذلك، وكذلك التشهد إن كان ما أدركه هو الركعة الأولى فإنه عندما سيقوم بعد ذلك ليأتي بالثانية فسيجلس لي التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، وهو في الركعة الثانية فبناء على ذلك فإنه يقول يجلس للتحيات. إذن هذا هو توضيح هذه المسألة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم بسعود يسأل فضل الشيخ عن الزكاة، يقول كيف نحسب، يقول نصاب الزكاة نحسب، هل نحسبه بالذهب أو الفضة؟ يقول الفرق كبير جدا بين يقول الذهب والفضة، قد يصل يقول مثلا إلى 20,000 درهم الفرق، فيقول ما الراجح؟
هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين العلماء على قولين مشهورين ذكرهما الأخ السائل. فطائفة من أهل العلم يذهبون إلى أن المعتبر في ذلك هو الأحظ للفقير، الأحظ للفقير أيا كان هو الأحظ، وبناء على ذلك يكون نصاب المال هنا نصاب الفضة لأنه هو الأحظ للفقير. والقول الثاني أن المعتبر في ذلك هو الذهب، وهذا هو القول المختار في الإفتاء هنا في الدولة، أن النصاب المعتبر في ذلك هو نصاب الذهب. فالذين ذهبوا إلى كونه كون المعتبر في ذلك هو الأحظ للفقير نظروا إلى مصلحة الفقير، أما الذين ذهبوا إلى أن المعتبر في ذلك هو الذهب نظروا إلى الواقع، الواقع أن هذه الأموال تقوم بالذهب في الغالب، تقوم بالذهب في الغالب، ولذلك تستعيض بعض الدول بهذه العملات بما تضعه من ذهب نقدي. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يقوم ما عنده ويحفظ ما عنده من المال فالذي يختاره الناس أو أكثر الناس يختارون الاستعاضة بالنقد الموجود بالذهب، لأنه هو الذي يقارب حقيقة هذه الأموال النقدية، حقيقة هذه الأموال النقدية. فالمسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم هو اعتبار النصاب بالذهب، واعتباره بالذهب في الحقيقة هو كذلك أنفع للفقير من ناحية أخرى. وذلك إذا اعتبرنا أن النصاب هو 2,000 درهم أو ما يقارب 2,000 درهم، فإن بناء على ذلك حتى الفقير سيبدأ يزكي ماله، فحتى الفقراء سيدخلون في باب الزكاة. والمقصود من الشرع في اعتبار الفقر هو أن يكون المرء محتاجا حقيقة إلى المال، ومثل 2,000 درهم هذه أو 3,000 هي أموال تعد قليلة، ربما تذهب في جلسة واحدة يدفع بها فاتورة الماء والكهرباء، وهذا يدل على أن مثل هذا المبلغ القليل لا يمكن أن يكون ضابطا للحد بين الفقر والغنى. لكن إذا قلنا الذهب فهذا ظاهر أن يكون أحد عنده مبلغ يتجاوز 15,000 درهم لا تنقص عنه طوال العام، هذا غني، فيمكن اعتبار الذهب كونه معتبرا وأنه هو الأصح له وجهه، والقول به هو الأظهر، هو الأظهر، وكلا القولين معتبرين عند العلماء. وقد ذكرت أن القول بأن اعتبار الفضة هو ضابط النصاب هو قول أكثر العلماء في هذا العصر، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد، يقول أنا سألت شخص عن آخر أو عن شيء ما، فيقول أعطاني معلومات ناقصة لم يعطيني السلبيات، يقول فأنا اتخذت القرار بناء على هذه النصيحة، ثم يقول تضررت أدبيا ماليا لا لأنه يقول أخفى عني كثير من الحقائق ولم يعطني النصيحة والاستشارة المطلوبة.
هذه الكلمات التي أسدها إليك هذه ليست نصيحة، هذه إذا كانت على هذه الصورة هذه خيانة للأمانة، خيانة للكلمة، خيانة للعلم الذي يعلمه هو الإنسان. وإذا لم تكن النصيحة صادقة كانت هذه غشا، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غش فليس منا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو تبرأ من أولئك الغشاشين الذين يغشون، ومن أعظم الغش أن تغش في نصيحتك لأخيك، لأنه إذا طلب منك النصيحة وجب عليك أن تبذل وسعك لأداء كل ما تعلمه من خير ومن شر، فإذا أخفيت جزءا من هذه من العلم الذي عندك فلم تكن أمينا في نصيحتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأداء الأمانات، ومن أعظم الأمانات أمانة الكلمة وأمانة العلم الذي عند الإنسان. فهذه العواقب التي تجنى بسبب عدم إيصال العلم الصحيح والنصيحة الصادقة الصالحة، تحدث العواقب الوخيمة بسبب عدم النصيحة، وما يتعلق بعد ذلك برفع الضرر، فإن كان هذا تعلق به حق بيع وشراء وأثبت الضرر فله أن يرجع على من غره وغشه، يرجع بالنقص. وكذلك أيضا إذا أثبت الضرر له أن يقاضيه أمام القاضي بأنه قد أخفى عليه معلومات تسببت في ضرره. فباب القضاء وباب رفع الشكاوى في ذلك يراجع فيه فيما أمكنه أن يسترد منه حق ضاع بسبب هذه النصيحة التي هي ليست نصيحة وإنما يغش. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو يحيى، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يحيى.
بس عندي سؤال بخصوص العقار المؤجر، هو بخصوص الزكاة. كيف تتم الزكاة؟ تكون من قيمة الأصل نفسه بالنسبة للعقار ولا قيمة العائد اللي بيجي من العقار لما يتم عليه الحول، ولا كيف تكون بالضبط؟ وهل لو كان العقار تحت مثلا تمويل عقاري هل بعد لازم يكون في عليه يعني زكاة إذا حال عليها الحول من العائد أو بالأصل؟ بس أطلب توضيح في النقطة هذه وجزاكم الله خير.
الله يحفظك ويحفظك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. يفضل الشيخ صار ويحيى يسأل عن زكاة العقار المؤجر، أقول كيف يزكى؟ هل يقول فالشيخ يزكى العائد أو يقول حتى يقول قيمة العقار يزكى، يحسب قيمة العقار مع الأجرة أو فقط الأجرة؟ فيقول أيضا إذا كان هذا العقار تحت يقول تمويل عقاري ألا أيضا فيه زكاة؟
أولا ما يتعلق بزكاة العين المؤجرة، زكاة العين المؤجرة يكون حساب الزكاة فيها على المبلغ المنتفع منه من هذا العقار، فتكون الزكاة على المبلغ الذي وقع عليه التأجير وليس على أصل العين المؤجرة. فالعين المؤجرة ليس فيها زكاة، العين المؤجرة تزكى في حالة واحدة، إذا باع هذه العين وعرضها فكانت عروض تجارة. أما إذا كان ينتفع منها بالتأجير ونحو ذلك فإن الزكاة فيما يحصله من منفعة هذه العين لا في ذات العين المؤجرة. وإذا كانت هذه العين قد مولت وعليها ديون فينظر في ذلك، إذا كانت هذه الديون التي على هذه العين تستغرق المنفعة التي ترد فإنه لا زكاة في هذه الحال، لأن الدين حال والدين يسدد من هذه العين المؤجرة. وأما إن كان هناك مال يفيض أو ليس هذا الدين دينا حالا، ففي هذه الحال يزكى المبلغ المنتفع من العين المؤجرة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة.
ألو.
نعم تفضل أخي الكريم، من معنا؟
يوسف عبدالله الدوشي.
حياك الله يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. والله يبارك لك أخي يوسف.
قال عمك ذا الشخص لا إقامتين.
نعم.
وكل الإقامات أصليات. هذا صار الإقامة ثانية وما كان فيهن 3 أيام 4 أيام أو 5 أيام. يقدر يقصر يجمع فيهن أو لا؟
إن شاء الله.
كل الإقامتين يملك بيت.
واضح ان شاء الله. امور
طيبه، هل يحبله ولا ما يحبله؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخي يوسف. تسمع ان شاء الله الرد. الشيخ سؤال الاخ يوسف، اذا كان يقول له اقامتين في مدينتين، فيقول في كلا الاقامتين عنده منزل ويقول اقامته يعني تامه، فيقول اذا جلست 3-4 أيام او 5 أيام هل يجوز للجمع والقصر في كلا المكانين؟
إذا كانت هذه الإقامة إقامة مستقرة، بمعنى أنه قد تأهل في هذين الموضعين ولم يهاجر من هذا الموضع الذي هو فيه، فإن كان كذلك فهو مقيم في هذا الموضع ومقيم في هذا الموضع. أما إن كان قد هاجر من موطنه وذهب إلى موطن آخر فاستوطن هذا المكان، فهذا المكان الجديد الذي استوطن فيه هو محل إقامته، فإذا رجع إلى هذا الموضع الذي يملك فيه عقارا فجلس فيه مدة ولكن ليست مدة مكث وجلوس، فهل يعد مقيما؟ ففي هذه المسألة وقع الخلاف بين العلماء المعاصرين، هل يعد ذلك إقامة لو كانت المدة يسيرة أو لا يعد ذلك إقامة؟ خلاف بين العلماء على قولين، فمنهم من يرى أنه يعد مقيما لأنه رجع إلى موطنه الأصلي وهو متأهل فيه، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يعد مقيما في هذا الموضع، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا إلى مكة أقصروا الصلاة في 19 يوما التي مكثوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم كانت له بيوت في مكة ومع ذلك قصروا الصلاة. فالأحوط في ذلك والله أعلم أن يتم الصلاة ولا يترخص إلا في الطريق خروجا من الخلاف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.